مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم. نتابع وياكم اليوم تطورات الأحداث في سوريا تحت عنوان عريض: الحرب على سوريا والجبهة الجنوبية وحرب الطائرات المسيرة على حلفاء سوريا، خاصة على الحليف الروسي على القواعد العسكرية الروسية في سوريا. يستمر الجيش العربي السوري في تحقيق الانتصارات تلو الأخرى على المجاميع الإرهابية، وخاصة على الجبهة الجنوبية ومحيط محافظتي درعا والسويداء. ورغم كل الإنجازات التي تحققت، ما زالت تجري في هذه المنطقة معارك طاحنة بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، وبين ما تبقى من المجاميع الإرهابية التي لم تقبل الصلح أو الاستسلام من جهة أخرى، وتتعامل بطريقة نصب الكمائن للجيش السوري، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوفه، لكن ليس كما تدعي هذه المجموعات التي تهول وتحاول وضع الجيش السوري المنتصر في موضع الضعيف أو الغير قادر على التعامل معها. على الجانب الآخر، لم تسلم مراكز تواجد القوات الروسية من الاعتداءات، حيث أسقطت أمس أنظمة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم عدة طائرات مسيرة كانت في طريقها نحو القاعدة لتنفيذ هجوم مباغت. لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض لها قاعدة حميميم لمثل هذه الاعتداءات، ونذكر الاعتداءات السابقة ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لكن روسيا اتهمت حينها أفرادا بشكل منفصل قاموا بتنفيذ هذه العمليات أو الاستفزازات حسب ما سمتهم. ولكن اليوم يتكرر هذا المشهد، وما زالت روسيا لا توجه الاتهام رسميا لحكومات أو دول تقوم بدعم هذه الطائرات أو تقدمها للمجموعات الإرهابية المسلحة وتساعدهم في تسييرها عبر أنظمة التحكم الفضائي GPS. حول هذا الموضوع وهذه المتغيرات نستضيف في حلقة اليوم الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري اللواء الدكتور سهيل يونس. سيادة اللواء، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا أخي نواف، أطيب الأمان لكم بالتوفيق والنجاح في صراعكم الإعلامي ضد عدو بن كذب والخداع وتزوير الحقائق.
حياكم الله سيادة.
وأهلا الأماني.
نعم، شكرا جزيلا، حياكم الله. سيادة اللواء، دعني أن أبدأ مباشرة بتعليق أندري كوشكين الخبير في العلوم السياسية والشأن العسكري ورئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانف الاقتصادية، علق على هذه التطورات بشكل صريح لكن أيضا دون أن يسمي دول بعينها. علق قائلا:
نحن أصبح لدينا خبرة في كشف الطرق والأساليب التي يستخدم فيها المسلحون الطائرات المسيرة بدون طيار، وهم يحاولون تمويه ما يقومون به ويتعاملون مع هذه الطائرات بشكل يظهر أن تصنيعها تم بشكل مستقل. في حقيقة الأمر، هذه عمليات مخطط لها بدقة وبدعم من حكومات فعلية متطورة اقتصاديا وتملك القدرة على التحكم بمثل هذا النوع من الطائرات من خلال أنظمة GPS من أجل تحقيق أهدافها في تنفيذ عمليات عدائية ضد قواعدنا العسكرية في سوريا. بنفس الوقت، لا يوجد أدنى شك بأن قواتنا المسلحة المتواجدة في سوريا جاهزة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات وقادرة على التعامل معها. اليوم كل العالم مقتنع بأن مثل هذا النوع من الطائرات المسيرة لا يشكل خطرا حقيقيا كارثيا بالنسبة للقواعد العسكرية الروسية.
سيادة اللواء، بعد أن استمعنا إلى السيد أندري كوشكين الخبير في العلوم السياسية والشأن العسكري، يا السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يرى الخبراء العسكريون السوريون الاستراتيجيون هذه الاعتداءات من وجهة نظرهم؟
أخي نواف، لا شك أن قضية استهداف القواعد الروسية ضمن المخطط الدقيق الغربي في محاولة لرفع معنويات القوى الإجرامية والمجموعات التكفيرية الموجودة في مناطق متعددة من سوريا. الحقيقة بداية هذا الموضوع، والطيران المسير هو طيران ألعاب حتى يعني، فبالبداية كانت عبارة عن طائرات مسيرة عادية استهدفت مواقع للجيش العربي السوري، والجيش السوري تفضلها بكل فعالية، ثم تم تزويدها بوسائط تفجير، يعني الطائرة توجه ثم يستهدف فيها عدو، وقواتنا العسكرية أسقطت عدد من هذه الطائرات البسيطة.
نعم.
وكانت هذه الخطوات هي تمهيد لاستهداف استراتيجي لقاعدة روسية، كانت عبارة عن تمهيد وتمويه لاستهداف مبرمج من قبل قوى حقيقية يعني. فالطيران المسير له تقنيات كبيرة من حيث التوجيه ومن حيث التقنيات ومن حيث القدرة على حمل السلاح. فكل هذه الإجراءات التي تمت مسبقا كانت مخططة لإنزال ضربة قوية بالقاعدة الروسية في نهاية العام. أما في إطار الصراع يعني من يجرب عمل عسكري معين ولا يحقق فيه نجاح يتكبد خسارة فظيعة من قبل خصوم الحلفاء بعدم قدرته على تنفيذ هذه الموضوع. الحقيقة تصدي القوات الروسية يعني الجاهزية العالية، الصراع الإلكتروني، الدفاعات الجوية البسيطة، تصدت لهذه الطائرات عدة مرات وأسقطتها. ثم يعني أنا متأكد القوات الروسية بسرعة استهدفت مواقع أطلاق هذه الطائرات، وبالتالي أعطت رسالة للخصوم الغربيين بأنه دعم هذه المجموعات بهذه الطريقة المستفزة ستكون لها نتائج وخيمة.
طيب واضح سيادة اللواء، عذرا للمقاطعة هنا، لماذا لا يتم تسمية هذه الدول برأيكم؟ الرسائل واضحة يعني من قبل هؤلاء تجاه روسيا وتجاه سوريا.
منشورة على الإنترنت صور لطائرة أسقطت في منطقة القاعدة، وتستطيع أن تراها بأم العين، طائرة حديثة جدا ويعتقد أنها صناعة بريطانية، وهناك إشارات على أن بريطانيا تساهم في هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك يعني أنا أمتلك بعض المعلومات الشخصية بأن الأمريكان نصبوا على جبل الأقرع محط التشويش على التشويش على الطيران المسير، وبالتالي التدخل الغربي يعني الجهات المعينة الروسية أو الغربية تعرف تماما مدى الصراع وحجمه في دعم أو إفشال هذا المخطط، وبالتالي كل الأطراف دخلت في هذا الصراع بالعمق. أما كل شخص يحسب الحساب لمخاطر هذا التدخل العلني، لأن كل فعل في المواضيع العسكرية له ردة فعل عنيفة. فالأمن هو قائم على القدرة على الردع وليس القدرة على إنزال خسارة معينة. فالقوات الروسية الموجودة في سوريا قوات ذات طابع عسكري تقني معلوماتي عالي جدا وتتمتع بجاهزية عالية جدا.
نعم سيادة اللواء، لكن الطائرات المسيرة خطيرة جدا وكانت قد حدثت تأثيرا كبيرا في أثناء الهجوم على الحدود السورية العراقية وحققت أهداف ليست بسهلة، وهذا يشكل خطر يعني أنتم سواء كان من الجانب الروسي أو من الجانب السوري، وأنتم طبعا أدرى بذلك، يعني تقللون من أهمية هذه الطائرات أو من تأثيرها.
أنا لا أقلل من أهمية الإجراءات، هذه حرب تعتمد على تقنيات وعلى القدرة على معالجة المشاكل المستجدة بسرعة وبفعالية، فأي إجراء له ردة فعل. فالطيران المسير لا شك خطير، أما إسقاط هذه الطائرات هو تقنية في غاية الأهمية، هي رسالة موجهة للغرب للجاهزية العالية لهذه القوات الموجودة في سوريا، والرد الفعل السريع باستهداف الأماكن الانطلاق أو المستودعات التي خزنت فيها أيضا هذا يدل على طبعة معلوماتية مهمة.
طيب.
وأنا أعتقد بأن هذه المحاولات ستتكرر وهي في إطار استطلاع بالقوة لأماكن الخصم.
نعم.
يعني
طيب، بات واضحا هذا الأمر وهذه المتغيرات، وبات واضح أيضا الموقف السوري والموقف الروسي، وبات واضح أيضا أن طريقة التعامل لن تكون فقط بالحديث والاتهامات وإنما بإثبات القدرة على تجاوز كل هذه الاستفزازات بالطريقة التي تناسب هذه الاعتداءات. أريد أن أنتقل إلى الجانب الآخر سيادة اللواء، هناك حرب متكاملة ليست حرب طائرات مسيرة فقط، هناك حرب أيضا على الأرض الآن تشتد رحاها في الجنوب تحديدا السويد وفي درعا. أريد أن أسأل هنا حقيقة تعرض الجيش السوري لهجوم في منطقة تل الأشعري بدرعا، وما يقوم الطرف الآخر به من تهويل وحديث عن خسائر فادحة للجيش السوري بالعتاد والعدة والأرواح.
أخي نواف، يعني درعا لها موقع اجتماعي وجغرافي مهم في الخارطة السورية.
نعم.
كانت دائما حصن منيع في وجه الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتكررة. أنضج في درعا وعيا سياسيا وطنيا رائعا بين الشباب وسكان المنطقة. أيضا تشتهر المنطقة بإرث حضاري وطني مميز تجلى بالفترة الأخيرة بسعي شعبي واسع للعودة إلى أحضان الوطن، ولكن المشكلة الأساسية في درعا يقربها من إسرائيل وأهميتها الكبيرة لمشاريع عدن الغربية. الكل يراهن حاليا على حجرة القضبان التي ستسقط هذا المشروع بالكامل بسبب قربها من إسرائيل.
أنا أدقق هنا، عذرا نسيت لواء، يعني أدقق هنا في الكمين، حبذا لو كان إن كان هناك معلومات عن هذه الكمائن أو عن هذه الخسائر لابد من إيضاحها، لأنها يعني
نعم. الإطار العام في درعا في منطقة الكمين هي سعي شعبي لإنضاج المصالحة الحقيقة في درعا وفي غير درعا. في درعا يعني أنا من خلال معلوماتي الشخصية وتواصلي مع الأشخاص هناك، هناك سعي شعبي هائل لإنضاج المصالحة والتحرر من سيطرة المسلحين. حاليا الشعب في درعا، في مناطق درعا، في الصنمين، في نوى، في أزرع، في كل
ومحيط السويداء باتجاه القنيطرة أيضا، هذه أيوة. محور مهم أيوة. جدا
يعني هناك عبارة عن تعداد شعبي هائل يريد العودة إلى أحضان الوطن، وأصبح مقتنع تماما بفشل هذا المخطط الموجود في سوريا. فحاليا يعني أنا بعرف يعني متأكد في جاسم، في نوى، في مناطق أخرى هناك سعي شعبي لإنضاج هذه المصالحة، وبالتالي هذا ما حدث باستهداف الجيش السوري. يعني لو هو فيه ومهما بلغ يعني الدولة اللي صمدت 7 سنوات بمفردة حاليا بدعم هائل من قبل قوى دولية وقوى جادة في إنهاء المشكلة السورية، هل يعتقد أن تكون منطقة بحجم مثلا بحجم كمين معين سيؤثر على هذا الصراع؟ أولا في تاريخ الحروب الخسائر هي مقياس نصر، وأيضا القدرة على تحمل الخسائر مقياس قوة. سوريا أثبتت للعالم كله معيار جديد في معادلة القوة هي القدرة على العيش في الحد الأدنى والقدرة على تحمل الخسائر. وإذا بتلاحظ مثلا يعني هذا الكمين عبارة عن معركة أقل من معركة صغيرة لا تعني سوى أن الطرف الآخر خائن غدار لا يتقيد بأي معايير الحروب على الإطلاق. نعم. والجانب الروسي كان مستهدف في هذا الموضوع ويبدو يعني أخطأوا في هذه الحسابات. اليوم اتصلوا معي جماعة لان
من اتصل؟ عفوا حدث قطع في الاتصال، من اتصل معكم؟
اتصلوا معي جماعات من منطقة درعا وأكدوا لي في المرة القادمة لن يقبلوا في دخول أي شخص من الجانب السوري أو الجانب الروسي بإطار التفاوض مع القوات المسلحة إلا يعني ورانا بشكل أن يكون استهداف إلنا وليس للجيش العربي.
يعني جماعات مسلحة تقصدون؟ الذين اتصلوا بكم هم جماعات مسلحة يعني؟
لا 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 لا، يعني جماعات مش مسلحة، وجهاء من المنطقة.
نعم يعني الصلح مرفوض بات هناك،
يرغبوا في إجراء مصالحات ومحاولة التخلص من المجموعات الإرهابية.
وأنا
بعتقد يعني المسألة في درعا ستحسم خلال فترة قريبة لأنه وجهت رسالة للخصوم، وحتى استهداف منطقة قاعد تحميني هي رسالة للآخرين بأن الجميع مستهدفين ويجب السعي لحسم هذه المعركة بأسرع ما يمكن. معركة الجنوب معركة مهمة، والانتهاء منها سيمهد لفتح الطريق إلى أدلب بيسر وسهولة أكثر يعني.
نعم واضح تماما. الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري اللواء الدكتور سهيل يونس كنت معنا من دمشق. سيادة اللواء شكرا جزيلا لكم.
شكرا أخي نواف،
حياكم الله. طبعا ونذكركم مستمعينا الكرام أننا كنا خلال هذه الحلقة استمعنا إلى تعليق السيد أندري كوشكين الخبير في العلوم السياسية والشأن العسكري رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة البليخانف الاقتصادية الروسية حول التطورات الخاصة بحرب الطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الروسية في سوريا. وأيضا تابعنا هذا الحديث كما استمعتم مع اللواء الدكتور سهيل يونس الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي حول التقاطعات الميدانية التي تخص المتغيرات الحالية في الحرب على سوريا وحرب سوريا على الطرف الآخر الذي يضم مجموعات إرهابية أو ما يسمونهم بالمعارضة، وهم عبارة عن جيوش بديلة تم التأكيد على أنها مدعومة من قبل حكومات ودول. نلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله وبتفاصيل أكثر حول هذه التطورات والمتغيرات. دمتم بخير. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.